بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المخصص المنفصل الوارد بعد وقت العمل بالعام هل يعد مخصصا للعام عرفان أم يعد معارضا؟ وذكرنا أن جملة من الأساطين أفاد بأن هناك فرقا بين كون العام إلزاميا والخاص ترخيصيا، فيعد مخصصا عرفا للعام، وبين كون العام ترخيصيا والخاص إلزاميا، فهنا تفصيل بين مقام التعليم ومقام الإفتاء. فإذا كان العام واردا في مقام التعليم فالمتعارف في مقام التعليم التدرج في البيان، فالاتكاء في مقام التعليم على المخصص المنفصل الحاضر بعد وقت العمل بالعام عرفي، فلذلك يعد الخاص مخصصا عرفان. وأما إذا كان العام الترخيصي يا شيخ إحسان واردا في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة العملية للمستفتي، وكان في مقام البيان، فحينئذ يعد الخاص الوارد بعد وقت العمل بالعام معارضا بنظر العرف لا مخصصا. وهذا ما ذكرنا أن فيه ملاحظات سبقت منها ملاحظتان. الملاحظة الثالثة يا شيخ حسن، إنه لا مجال لهذا التقسيم في روايات الأئمة عليهم السلام بأن يكون بعضها في مقام التعليم محضاً وبعضها في مقام الإفتاء، فإن النصوص الصادرة عنهم عليهم السلام لا تنفك عن المعرضية لمقام العمل بها. فليس الإمام بمثابة المدرس الذي يطرح الكبريات العلمية مع قيام قرينة مقامية على أن هذه الكبريات ليست لأجل العمل، كي يقال بأن هذه الكبريات واردة في مقام التعليم، وإنما ما يصدر عنهم فكله لبيان الوظيفة، سواء كان بيانا ابتدائيا أو جوابا لاستفتائين. ولو كان لرواياتهم هذا المقام وهو مقام التعليم المحض لجرت سيرة الأصحاب في زمنهم على التوقف عن العمل بالروايات الواردة في مقام التعليم، لأن مقام التعليم مساوق للتدرج والاتكاء على القرائن المنفصلة. أنه ما أنا ما أقدر أعلمك الحكم كله في اليوم وأعلمك به متدرجا، إذا ما تقدر تعمل به، إذا ما ينفك عن مقام العمل. هذا اللي إحنا بعدين. فلو كان لمقام التعليم محضان لما جرت سيرتهم، لجرت سيرتهم على التوقف. السر في أنه يعتبر معارض غير إذا كان في مقام الإفتاء، جاي نقول كل رواياتهم في مقام الإفتاء، ما قاعد أنا أفكر في الجزء الثاني، أنا في الجزء الأول. هل يتصور في رواياتهم قسم يقال هذا للتعليم المحض؟ هذا يعني نقول هذا غير متصور في رواياتهم. لا تنفك رواياتهم سواء كانت جوابا أو كانت بيانا ابتدائيا عن معرضية مقام العمل، وإلا لو كانت للتعليم المحض لرأينا السيرة شنو على التوقف، أنه هذا مو صادر للعمل، هذا صادر شنو للتعليم، فيتفع فيه على البيان المنفصل فيتوقف فيه إلى أن يأتي البيان المنفصل، وهذا لم تجري السيرة عليه بل جرت على العاطف. فلو كان لمقام التعليم المحض وجود في رواياتهم لجرت سيرة الأصحاب على التوقف بالعمل بالعام والانتظار إلى أن يأتي البيان المنفصل، بينما ما جرت سيرتهم عليه والعمل بأي نص صادر عنهم. تعليم للعمل لا التعليم المحض، لا التعليم لأجل صنع فقيه، يعني الإمام يريد يصنع من زرارة فقيه. إذا كان تعليمان، إذا كان تعليم فلا ينعقد له ظهور إلا بعد مجيء البيان، هذا تعليم. يعني الآن الأستاذ مثلا اليوم يبين مطلب، التلميذ ما يعتبره مطلب تام، يقول حتى يعتبر مطلبا تاما يستفاد منه انتظر شنو البيانات المنفصلة. تا آخره وثانياً على فرض أن لهم مقام تعليم ومقام إفتاء فإن التمييز بينهما من أعظم المشكلات، إذ لا طريق عرفاً لتمييز رواية التعليم عن رواية الإفتاء إلا بلحاظ السائل، بأن يقال إذا كان المتحدث أو الراوي من علية الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم فإن ظاهر الكلام معه أنه تعليم، مع أن هذا ليس كذلك، إذ ربما يكون من هو من علية الرواة في مقام نقل هذه الأجوبة لغيره من المستفيدين. أو كان في بدء أمره فلا ظهور إلا أن تقوم قرينة خاصة وهي مفقودة على أن هذه الرواية إنما صدرت شنو لأجل التعليم. نعم
شنو شم الفقاهة
احنا ما وصلنا إلى زم الفقاهة، احنا بعدنا تحت الشرف. والملاحظة الرابعة ترد على ما أفاده سيد المنتقى قدس سره من التفصيل، حيث أفاد بأن الرواية إذا كانت في مقام بيان الحكم الكلي وجاء لها مخصص منفصل من إمام آخر، كأن صدر العام الترخيصي من الكاظم عليه السلام وصدر مخصص الإلزامي من العسكري عليه السلام، فأفاد بأنه إن كانت الأئمة دخل العقائد في الاستظهارات، إن كان مقام الأئمة عليهم السلام مقام الرواية فهناك كتاب تشريعي واحد متداول بينهم، فحينئذ لا قبح في أن يذكر الإمام السابق العام الترخيصي ويبين الخاص الإلزامي للإمام الذي يليه، فهو لم يرتكب قبحا لأنه قام بوظيفته، بين العام الترخيصي وبين الخاص الإلزامي للإمام الذي يليه. وأما إذا كان مقامهم مقام الاجتهاد، لم نسمع بهذا الكلام في آبائنا، وأما إذا كان مقامهم مقام الاجتهاد إلا أن الاجتهاد مصير لكونه معصوما، فمن القبيح أن يذكر الإمام العام الترخيصي متكلا على الخاص الإلزامي الذي سيصدر من الإمام اللاحق عن اجتهاد من. وهذا التفصيل كما ترى، فإنه إما أن يكون علاجا للمحذور الثبوتي أو علاج للمحذور الإثباتي. فإن كان علاجا للمحذور الثبوتي وهو القبح، أي أن إلقاء العام الترخيصي مع التفات الإمام إلى أن له مخصصا إلزامي إلقاء للعام في المفسدة، مفسدة مخالفة الواقع، وهذا قبيح لا فرق في هذا القبح، بين أن يقوم الإمام ببيان الخاص للإمام اللاحق أو لا يقوم، إذ إلقاء العام في مفسدة خلاف الواقع حاصل على كل حال. وإن كان هذا علاجا للمحذور الإثباتي وهو استهجان العرف، بمعنى أن العرف يقول متى ما كان هذا الخاص بعد وقت العمل فهو ليس قرين وإنما هو معارض، فهذا البناء العرفي أيضا شنو لا يرتفع، سواء بين الإمام الخاص لإمام اللاحق أو لم يبينه اعتمادا على اجتهاده، لأن العرف يرى أن هذا الخاص لأنه حضر بعد وقت العمل فهو معارض لا قرينة. فالتفصيل لم يحسم مادة ونقطة الإشكال. الملاحظة الأخيرة على هذا المسلك، بعدما ثبت كثرة المخصصات بعد حضور وقت العمل، فإن من قام باستقراء لروايات أهل البيت وجد أن أغلب المخصصات إنما حضرت بعد وقت العمل بالعام، وبعد جريان سيرة الأصحاب على العمل بالخاص بعد مجيئه ولو كان بعد حضور وقت العمل بالعام، وورود الروايات الدالة على أنهم لسان واحد عن لوح واحد، أوجب ذلك بناء عرفيا ثانويا بالنسبة لرواياتهم في حمل العام على الخاص. نعم، نظير ما لو اطلع العرف على متكلم مثل شيخ إحسان وقال الشيخ إحسان للعرف يا ناس ترى أنا إذا أقول كلام يعني بعد مدة هم أقيده هم أخصصه، يعني مو كلمات تأخذها على إطلاقها وعمومها، ديروا بالكم فلان. فإذا اطلع العرف، طبعا هذا له، فإذا اطلع العرف على أن ديدن المتكلم على الاتكاء على البيانات المنفصلة ولو بعد سنة هذا ديدنه. فإن العرف بالنسبة لهذا المتكلم ينعقد لهم بناء في حمل بياناته المنفصلة على التخصيص، ولذلك بالنسبة للدول التي تعتمد في تشريعاتها البرلمانية على المخصصات المنفصلة ولو بعد سنة أو سنتين من العمل، متى ما ورد الخاص حمله العرف على أنه مخصصون لا معارض، بحيث يتوقف المواطنون في مقام العمل ويقولون لا ندري هل نعمل بالعام أو نعمل بالخاص وما هذه المشكلة وكيف أن هذه الدولة هكذا تصدر قوانين تارة تقول كذا وتارة فلنعمل بالمرجحات. فإن العرف ينعقد له بناء بلحاظ هذه التشريعات على تقييد العام السابق بالخاص اللاحق ولو كان بعد وقت العمل، بلحاظ أن ديدا هذه التشريعات البرلمانية على هذا النحو. وإن كانت لهم سيرة على العمل بالعام بمجرد صدوره وعدم الانتظار إلى مجيء الخاص، فكأن للعام دلالتين: دلالة على أصل ثبوت الحكم، وهذه وظيفة واقعية، ودلالة على العموم وهي وظيفة ظاهرية، بمعنى أن وظيفة المواطن أن يعمل بالعموم وظيفة ظاهرية إلى أن يأتي البيان المنفصل. نعم، الثبوت قلنا أمس أنه اقتضائي، ذكرنا أمس جوابا عن الأستاذ الثبوتي في الملاحظة الثانية أو الأولى، قلنا إن إلقاء العام في مفسدة مخالفة الواقع قبيح قبحا اقتضائيا لا على نحو العلة التامة. فإذا كان في إلقاء الحكم على نحو العموم مصلحة يتدارك بها تلك المفسدة الفائتة فلا قبحا، ذكرنا هذا. نعم، نحن مع هذا التفصيل في قسم، وهو تارة يكون العام إلزامي والخاص إلزامي، وتارة يكون العام ترخيصي والخاص إلزامي. فإن كان كلاهما إلزاميان كما لو قال مثلا يجب إكرام كل عالم، وقال في دليل بعد حضور وقت العمل يحرم إكرام الفاسق يحرم، فهنا لا نسلم بما أفادوا، فإن البناء العرفي قائم على القرينية والتخصيص. أما إذا كان العام ترخيصيان والخاص إلزاميان كما لو قال لا بأس بإكرام كل هاشمي، وقال بعد حضور وقت العمل بالعام
لا تكرم الهاشمي البوشي،
فإن بعض الهاشميين بوشيون،
لا تكرم الهاشمي البوشي
فإنه حينئذ لا شاهد على أن البناء العرفي على التخصيص، بل لعله وارد على سبيل الكراهة.
فكما يحتمل أن يكون هذا نهيا تحريميا مخصصا لذلك العام الترخيصي، يحتمل أن العرف يجمع بينهما بحمل هذا النهي على الكراهة لا على الإلزام. فلم يتضح لنا أن البناء العرفي هنا على التخصيص والقرينية، بل لعل البناء العرفي يحمله على الحكم النجدي أو الرجحاني مثلا، والعرف بأيديكم انتم ما تريدوا تقولوا. هل ترون العرف هنا يقول لا مخصص، ولا العرف يقول لا ما دام هناك رخص والآن نهى، لعل هذا النهي جنو تنزيهي مثلا كراهتي. نعم لا مو التعارض، ما نقول تعارض، ما في تعارض يا شيخنا، يا مخصص يا أنه محمول على الحكم التنزيهي، ما في تعارض، ما نقول بالتعارض. البناء العرفي لم يقم على التعارض، لكن هل قام على التخصيص؟ هذا الذي نسأل. البناء العرفي في المقام ما قام على التعارض صحيح، لكن هل قام على التخصيص أم لا؟ هذا الذي نسأل. ففي مثل هذا المورد نحن نقول، ففي مثل هذا المورد نحن نقول بمقالتهم في أن العرف لا يرى التعارض، ولكننا لا نقول بمقالتهم في أن العرف يرى التخصيص، بل لعل العرف يحمله على الحكم الندبي.
يعني هذا يصير تمسك بالعاد ثم المصداقية، يعني لعل هذا يريد بلغة حكم التخصيص، يعني عفوا بالندبي لا ينافي التدرج في البيان. المطلب الثاني مما يتعلق بهذا البحث، ذكر السيد الأستاذ دام ظله الشريف أن للتفريق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء فوائد عديدة. الأولى ما بحثنا، وهو أنه يعد الخاص الوارد بعد العام التعليمي مخصصا، والخاص الوارد بعد العام الإفتاء معارضا، وقد ناقشنا فيه. الفائدة الثانية أن الرواية الواردة في مقام الإفتاء يلاحظ فيها الملابسات المكتنفة بالسؤال والسائل وظرفه من زمان أو مكان، بينما لا تلاحظ هذه الملابسات في الرواية الواردة في مقام التعليم وبيان الحكم الكلي. فلأجل أن الرواية الواردة في مقام الإفتاء متقومة بملاحظة الملابسات المختلفة؟ لا. لذلك يترتب على هذا عدة آثار في الفقه، منها يا شيخ أحمد الفصال، منها أنه لو ذكر الإمام مصداقا للكفارة لمن استفتى فهنا لا يمكن استفادة الوجوب التعيين. مثلا جاء رجل للإمام وقال أنني أفطرت في شهر رمضان متعمدا، فقال له الإمام أطعم 60 مسكينا، فلا يمكن أن يستفاد من قوله أطعم 60 مسكينا أنه شيخ أحمد، شيخ أحمد أنه واجب تعييني، إذ لعل كفارة الإفطار كفارة تخييرية، وإنما ذكر الإمام لهذا السائل فردا من أفرادها لأن الملابسات تقتضي أن يذكر له هذا الفرد، فلعله لأن هذا السائل فقير مثلا شايب لا يمكنه أن يصوم 60 يوما، أو لا يقدر على أن يعتق رقبة، لذلك ذكر له هذا المصداق. لهذا لو وجدنا رواية أخرى قالت صم 60 يوما لم يقع التعارض بين الروايتين، بل يحتمل أنهما من باب الواجب التخييري. ومن الآثار الفقهية المترتبة على ذلك نعم، لو كان مثلا في الكلام قال سألته عن الرجل، ما قال سألته أني أفطرت كذا، قال سألته عن الرجل يفطر في شهر رمضان متعمدا فقال عليه إطعام 60 مسكينا، فإنه ظاهر حينئذ في الوجوب التعييني. ومن الآثار أيضا إيجاد الجمع العرفي بين الروايات. مثلا يا شيخ حسن، هذا أثر مبتلى به، قد دلت بعض الروايات على أن الكر 600 رطل، ودلت بعض الروايات على أن الكر 1200 رطل، وقال بعض الفقهاء بالتعارض بين الطائفتين، ونحن نقول، يعني هو السيد يقول على مسلكنا باعتبار أن هذه الروايات واردة في مقام الإفتاء، ومقام الإفتاء يقتضي ملاحظة ملابسات السائل وظرفه زمانا ومكانا، فبلحاظ أن السائل الذي نقل لنا 600 راطل كان شنو حجازيا، فالمراد بالرطل في الرواية الرطل المكي، وبلحاظ أن السائل الذي روى لنا أنها 1200 رطل كان عراقيا، فذلك يقتضي ظهور الرواية في الرطل العراقي، فلا تنافي بين الروايتين. احنا قاعدين في الدرس، الدرس ما نقدر نقول فيه حكي ما نقدر نقول فيه حكي هذا ها
شلون يعني؟ هذا معنى مقام الاستفتاء، هذا مقتضى مقام الاستفتاء، وإلا أنه مقتضى. نعم، هذا لا ينافي أنها قضية حقيقية، هذا هو لا يخرج القضية عن كونها قضية حقيقية. الكور على نحو القضية الحقيقية 600 رف المكي، ما ينافي، هذا لا يتنافى مع كون القضية حقيقية أبدا. ملاحظة ملابسات السائل في إفادة الجواب لا يخرج القضية عن كونها قضية حقيقية. وإلا فإن السيد الأستاذ دام ظله يقول مقتضى الاستقراء تنوع الروايات بأنواع المقامات. فلاحظوا مثلا معتبرة سلمة بن محرز، قال دخلت عليه فقلت له رجل وقع بأهله قبل أن يطوف طواف النساء، أو قال لا، قال وقع، ما قال رجل، قال سألته عمن وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال ليس عليه شيء، فخرج وقال هكذا أجابني، فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، ما أعطاك من عين صافية، اتقاك وأعطاك من عين كدرة، لقد سأله ميسر فقال له عليه بدنه، فرجعت إليه وقلت له لقد قلت لهم فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة، قال لا، إنه قد بلغه ذلك، يعني ميسر، فهل بلغك؟ قلت لا، قال فليس عليك شيء. فظاهر الرواية أنه لوحظ فيها شنو؟ حال السائل من حيث علمه وجهله. وكما في معتبرة معاوية بن عمار حيث قال سأله عمن يقضي صلاة النهار بالليل في السفر، قال لا بأس، وسأله إسماعيل بن جابر وهو حاضر هل أقضي صلاة النهار بالليل في السفر، قال لا، قال لما؟ فإنك قلت لذا، قال إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. وفي معتبرة ثالثة سأله أكون في السفر فيحضر وقت الصلاة وليس عندي ماء، لكن القوم يقولون الماء قريب، أفأذهب للماء أم أتيمم، قال تيمم لأني أخاف عليك، إن تركت قومك أن تضل عنهم فيأكلك الذئب. وأمثال ذلك من الروايات التي تكون ناظرة لحال السائل والملابسات التي تحف به. بينما الروايات الواردة في مقام التعليم لم يلحظ فيها ذلك، كما في رواية موسى بن باكر حيث سأل الصادق عليه السلام ما تقول في الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة، قال ألا أخبرك بما ينتظم فيه هذا وأشباهه، يعني أريد أعطيك قضية كلية، ألا أخبرك بما ينتظم فيه هذا وأشباهه، قلت بلى،
قال كلما غلب الله فيه على عبده فهو أعذر لعبده فيه. ويأتي الحديث.